بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع سورة الحجرات في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ووجدنا أن المثال الذي يحتذى والذي يستنبط منه الأحكام هو المثال الذي قدره الله عز وجل في حياة الخليفة الراشد المهدي الرابع علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. فوجدنا قتال الفتنة، ووجدنا قتال البغاة، ووجدنا قتال الخوارج، وجدنا كل ذلك بالتفصيل في حياة هذا الإمام العظيم رضي الله تعالى عنه وعن جميع إخوانه من الأصحاب الأطهار الأبرار. ثم دخلنا في فتنة معركة الجمل وفي فتنة معركة صفين، وسردنا الأحداث على الإيجاز والاختصار. ووصل الحديث بنا إلى فتنة خروج الخوارج على أمير المؤمنين. والأحداث التاريخية قد تستغرق الإنسان فينسى الهدف أساسا، لأن الذي يقرأ في مثل هذه الأمور قد يزل زلات رهيبة وهو لا يشعر، وقد يحسب عند الله عز وجل من الذين احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهو لا يشعر، بل وأكثر الذين قرأوا ذلك بغير الأصول احتملوا بهتانا وإثما مبينا كما سنرى إن شاء الله. وكثير من الناس يرتكب المحظور في الغيبة على فرض أن ما ذكره هو حدث بالفعل ولكنه لم يذكره على وجه المصلحة أو ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولكنه ذكره لهوى في نفسه، فذلك أيضا ذكر أخاه ميتا بما يكره، فقد ارتكب المحظور في الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. بل بعدما خرجت من الدرس الماضي فوجئت أن أناسا من الذين لم يتابعونا يعترض على بعض ما نقول ويتهجم بجراءة لجهله طبعا، لأنه إنما قرأ من كتب الرافضة الخبيثين أو قرأ من كتب الملاحدة المغرضين
الذين يريدون أن يدمروا هذا المثل العالي للمؤمنين، يريدون أن يدمروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد دمروا الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام والإسلام نفسه، لأن هذه أصول كما بيناها ونذكر بها ولا بد، لأنك قد تفاجأ بكتاب بين يديك هو من تصنيف الروافض المجرمين أو الملحدين المغرضين، وتتصور أن ذلك من التاريخ الذي وقع بالفعل، وهم يقومون بحبكة تصنيفاتهم فيقولون لك روى ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي مخنف قال كذا كذا كذا، وأبو مخنف هذا رافضي كذاب وينقل عنه الكذب، لكنه كثيرا ما يذكر حقائق من التاريخ يغطي بها على ما يقول أو من باب السرد التاريخي، وهذا هو الذي نأخذه منه وبشروط وبضوابط. فأي واحد منا لو أرخى العنان لنفسه بالقراءة في هذه الفتن لارتكب إثما ولاحتمل بهتانا وإثما مبينا وهو لا يدري، يحسب نفسه أنه يذكر الله ويتقرب إلى الله بذلك. ومن هنا بدأت في هذا الموضوع، هو ليس خروجا عن سورة الحجرات، لأن قتال البغاة لن تجد فيه حديثا صحيحا ولن تجد فيه تفصيلا في الشرع إلا من خلال ما قدمه الخليفة المهدي الراشد الرابع علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. فلا بد إذن من دراسة هذا. فلما أتينا لهذه الدراسة وجدنا ذكر للأصحاب، ووجدنا كتبا رهيبة صنفت في التهجم على الأصحاب من خلال هذه الأحداث الشنيعة المبجعة في فتنة الجمل وصفين والخوارج وما تابع ذلك من النزاع بين علي رضي الله عنه وجنده، وبين معاوية رضي الله عنه وجنده وشيعته. ويتدخل الإنسان بعواطف وبجهل، يتكلم بلا علم وبظلم، يريد أن يفرق ويتشيع، ونهينا عن ذلك. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، نهينا عن التفرق والتشيع. الرافضة والشيعة تفرقوا وتشيعوا، فأحبوا عليا ووالوه وغلوا في موالاته إلى أن جعلوه نبيا إلى أن جعلوه إلها في النهاية، وترتب على ذلك أن عادوا معاوية رضي الله عنه، هذا الصحابي العظيم، أن عادوا معاوية وغالوا في معاداته ومعاداة ولده يزيد، ورسخوا في أذهاننا في النجوع والقرى والمدن من قديم، قالوا لنا إلعن اليزيد ولا تزيد. فلما قرأنا وتعلمنا ومن الله به علينا من الحياة حتى تعلمنا، كان لزاما علينا أن نعلم الناس في هذا الموضوع الخطير، كيف نلعن اليزيد ولا تزيد، عبارة يعني مزوقة جميلة مدندشة ترسخ في الأذهان وتستقر، إلعن اليزيد لأنه قتل الحسين والناس لا يعرفون شيئا، واليزيد لم يقتل الحسين ولم يحب، وإنما هي كلها من الرافضة الخبيثين الذين يتكلمون بغير علم وبغير عدل، وهما شرط الكلام، لابد من العلم والعدل تكون عارف تتكلم في ايه والموضوع حصل بالضبط ازاي، وبعدين بغير هوى انزع الاهواء بعدل، بغير ذلك النار في انتظارك. لابد ان يكون الكلام فيما شجر بين اثنين من المسلمين بعلم وعدل، وتريد بذلك المصلحة. انما تتكلم بين اثنين تشاجر من المسلمين بغير علم وبغير عدل فقد ارتكبت الجهل والظلم، واحتملت بهتانا واثما مبينا. اذا لابد عند الدخول فيما شجر بين مسلمين من هذه الاصول، فكيف بالدخول فيما شجر بين عمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين، بين الاصحاب، بين علي ومعاوية؟ كيف الانسان يتجرأ كده ويلغوص ويخوض ويخرف في امور لا علم له بها؟ وتدخل النار أيما دخول وأنت لا تشعر. كيف تتكلم عن معاوية؟ إنهم الرافضة الشيعة الجهلاء الظالمون أصحاب الأهواء الذين أله عليا في النهاية. إنهم نواتج السبعية وفروع السبعية. كيف تتبعهم في كلامهم بغير علم ولا عدل؟ ولا بد أن يتكلم المسلم بعلم وبعدل. فهم تفرقوا وتشيعوا، تفرقوا ففرقوا بين المتماثلين، فرقوا بين علي الصحابي العظيم، وفرقوا بين معاوية الصحابي العظيم، وغالوا في موالاة علي الصحابي العظيم، وغالوا في معاداة معاوية الصحابي العظيم. ونهينا عن ذلك، ولا تكونوا زيهم مثلهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا وفرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فارحون. إذن لابد أن أذكر بمثل هذه الأصول مرة أخرى، لأنها من أهم ما يكون. يعني أنا آثرت أن أؤجل شيئا ما موضوع الخوارج إلى أن أرسخ في أذهان الجميع هذه الأصول، لأن كثيرا من الناس من المسلمين دخل النار، وذنبه الأكبر هو أنه دخل في هذا الموضوع في الشجار والنزاع الذي دار بين الأصحاب، دخل فيه بغير علم وبغير عدل، وقرأ كالكتكوت الذي يلتقط من الحبوب ما وضع بين يديه سامة كانت أو نافعة، فلم يجد إلا هي فالتقطها. فيأتي المسلم بجهل ويقرأ أي كتاب. هذا المجرم الملعون عليه لعائن الله جورج زدان الذي صنف كتابا اسمه تاريخ التمدن الإسلامي، شوفوا العنوان، وما أراد إلا أن يذكر معائب المسلمين من وجهة نظره، وإلى أن يضخمها، وإلى أن يزور الحقائق، مستغلا في ذلك ما صنفه الشيعة وأتباعهم. فصنف هذا الكتاب فقرأه كثير من الناس، وحسب أن الصحابة مجموعة شرذمة من الصعاليك، أو شرذمة من الجماعة الهيفين أو التعبانين، أو شرذمة من أصحاب الشهوات والمتصارعين على الملك وما إلى ذلك. طبعا جورج زدان كيف يصنف في كتاب عن الصحابة وعن المسلمين؟ ما هيقول لك قال أبو مخلف، ويعظم لك أبا مخنف، وقرى عنه ابن كثير وحدق، ما هو هيستدل بقى. فأنت تدخل ازاي بجهل؟ اذا هذا منزلق رهيب الى النار والعياذ بالله. فالانسان يفاجأ بأناس يتكلمون فيما لا يعلمون بغير علم ولا عدل في اخطر الامور. ولذلك الاصل هو الامساك عما شجر بين الاصحاب. عما قلت لك، ان تشاجر مسلمان ثم تكلمت فيما جرى بينهما بغير علم ولا عدل، فقد احتملت بهتانا واثما مبينا، وصرت ظلوما جهولا. فكيف، طب افرض انت تكلمت باللي حصل فعلا، ولكنك لا تريد الاصلاح بذلك ولا تريد وجه الله، وانما تكلمت به لهوى في نفسك، فقد احتملت بهتانا واثما مبينا. فكيف بالذين فعلوا ذلك مع اصحاب رسول الله الذين في الكتاب والسنة، ورضي عنهم وبشرهم بالجنات وهم اولياؤه على الدرجة الاولى، ثم بعد ذلك تدخل فيما شجر بينهم بغير علم ولا عدل؟ انه شيء رهيب رهيب. وعندئذ يعني قلت استعجل ليه؟ لماذا العجلة؟ انا حسبت الناس قد فهموا ما بدأت به هذا الموضوع من ذكر هذه الاصول، ولذلك اعيدها بشيء من التفصيل مع الاضافة فيها، لانها من اهم ما يكون، من اهم ما يكون. والله تعالى على ما اقول شهيد. اسمع، من المعلوم ان الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وان كان مخطئا، شرحناها دي كتير. واحد اخطأ بس هو متأول وليس جاهلا، هو من اهل الاجتهاد والتأويل، ولكنه اخطأ فليس آثما. هذا عند أهل السنة والجماعة، مع أنه أخطأ ليس آثما، خطأه مغفور بنص الحديث، وله أجر على الاجتهاد. لا ننسى هذا الأصل، ده في عامة المسلمين، فكيف لو كان في الأصحاب؟ والآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث قد فعلت قد فعلت. ثانيا، المجتهد إذا كان دون الصحابي لم يتناوله الوعيد، فالصحابي أولى ألا يتناوله الوعيد لاجتهاده. من المعلوم عند أهل السنة قائمون بالقسط، قولهم عدل لا يتناقض. على سبيل المثال، عندهم أهل بدر في الجنة، وعندهم أمهات المؤمنين في الجنة، ويقولون ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ، ويعني من أهل بدر ما يخطئش. هذا حاطب بن أبي بلتاعة، هو من أهل الجنة، فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لأنه من أهل بدر وقد فعل شيئا عظيما. يبقى يقول ليس من شرطهم، ليس من شرط أهل الجنة كأهل بدر مثلا أو كأمهات المؤمنين، ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب، بل يجوزون أن يذنب الواحد منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه. ولو لم يتب، خلي بالك، حتى لو ما تابش، فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم. فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم. طب لو فعل كبيرة، الكبائر ايضا تمحى بالحسنات الاكبر منها التي اعظم منها، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك من اسباب المغفرة. 10 اسباب تقريبا: التوبة، الاستغفار، الحسنات العظيمة الماحية، اتبع السيئات الحسنات تمحوها، ضغطة القبر، المصائب المكفرة في الدنيا، ضغطة القبر، الاهوال في يوم القيامة، كل هذا يكفر السيئات، دعاء المؤمنين لك، هبة المؤمنين لك خصوصا ان كانوا اولادك، كلها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعات المؤمنين، كل هذه اسباب ممكن جدا تفعل هذا الذنب والكبيرة. ده في عامة المؤمنين، فحتى من اهل بدر، حتى من امهات المؤمنين، لو فعل احدهم شيئا فحتى الكبائر تمحى بنحو هذه الاسباب 10، وفيها كلام طويل. اذا فما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب كما قد علم، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه بيبقى الذنب. يبقى كثير منه كذب، وكثير هو مجتهد فيه اصلا، والمجتهد لا اثم عليه، هذا اصل عند اهل السنة والجماعة. يبقى ما هو الذنب؟ الذنب كذب ما حصلش، واللي حصل كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، فتقول كيف تصرف علي بكذا، كيف تصرف معاوية بكذا، كيف قال عمرو بن العاص كذا، كيف كان كذا، كيف كان كذا، وانت لا تدري وجه اجتهاده، لانك تقرأ من الرافضي الخبيث ومن الملحدين الكلاب المجرمين كجورج زدان وغيره وغيره وغيره، بتقرأ له عن عمالقة العالمين، عن الاصحاب المكرمين رضي الله عنهم اجمعين. ازاي بقى؟ لابد ان تعرف هذه الاصول. سبحان الله العظيم. يبقى ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم. وما قدر انه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور له. ازاي؟ بنحو 10 اسباب، لان ده لجميع المسلمين، فكيف بالاصحاب؟ اذا كان 10 اسباب دي جارية على جميع المؤمنين بفضل الله عز وجل، فكيف الاسباب بقى اللي بنتخذها؟ فكيف باصحاب رسول الله ومن المبشرين بالجنة؟ اما بتوبة، حسنات ماحية، مصائب مكفرة، اما بغير ذلك، فهم من اهل الجنة. فامتنع، طالما انهم من اهل الجنة، ان يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. بل يبقى تلعنهم ازاي؟ تلعن اليزيد ازاي؟ ولا معاوية ازاي؟ الصحابة؟ بل لا يجوز في احد المؤمنين اللي هم دون الصحابة الذين لم يعلم انهم يدخلون الجنة، تقول له طب واحد غير مبشر بالجنة ومش من الاصحاب، وهو مسلم بيصلي ومؤمن، لا يجوز لك القدح في استحقاقه للجنة بأمور لا تعلم أنها توجب النار. ده الكلام ده في أحد المؤمنين. وليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك. تم فلان في النار ده عمل كذا، طب ده أمر محتمل لا يدل على أنه في النار، فكيف يجوز ذلك في خيارهم في الأصحاب رضي الله عنهم؟ والعلم بتفاصيل أحوال الأصحاب هؤلاء، بتفاصيل كل حال كل واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته، أمر يتعذر علينا أن نعرفه، ويكون كلامنا في ذلك عندئذ بغير علم وعدل. والكلام بغير علم وعدل حرام ولا حلال؟ حرام. إذن الإمساك لابد عما شجر بين الأصحاب إلا بعلم وبعدل، وهذا الذي أحاوله وأبذل فيه كل جهد الآن. إن تكلمت مضطرا لأن الكلاب تكلموا ونقلوا الأكاذيب وشوهوا صورة العمالقة، وأصبح العلمانيون الكلاب يستهزئون بدين الله كل يوم عن طريق الاستهزاء بأصحاب رسول الله، عن طريق الأكاذيب التي زورت عليهم والتحريفات التي زيدت أو أنقصت من كلامهم حتى يخرج كلامهم إلى مظنة الذم والطعن والعيب وهكذا. أيضا من الأصول الكلام بما لا نعلمه عن الأصحاب حرام، خلاص طلعنا بالحقيقة دي. فلهذا كان الإمساك عما شجر بينهم خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم، وهذا حرام. بتقرأ أي كتاب عنهم لو لم يكن فيه هوى ومعارضة للحق المعلوم، يعني حتى لو أنت بس قرأت للناس دول وقلته لا عندك هوى ولا عندك إرادة أنك تريد أن تدفع الحق المعلوم عنهم اللي هم من أهل الجنة وأن الله رضي عنهم وأنهم من أولياء الله المقربين، فكيف إذا كان كلاما لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ هو ده الكلام المصنف في كتب الرافضة والملحدين والعلمانيين، يبقى كلام لغرض لهوى يطلب به دفع الحق المعلوم عن هؤلاء الأصحاب ومكانتهم في دين الله وعلمهم وأنهم أولو الألباب رضي الله عنهم أجمعين. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فكيف تقضي في هذا الأمر بين الأصحاب بغير علم وبخلاف الحق وتقول معاوية كان يستاهل كذا، ده معاوية عمل كذا، تكلم ازاي ده معاوية عايز قتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا عايز اقول الكلام ده يروح بقى في داهية بعيد عننا، ميجيش بقى يوجع دماغنا احنا. شوف انا بتكلم في ايه ونفاجئ بناس ولا ازاي ده علي، انت شيعي بقى رافضي خبيث. سأحدثك عن معاوية ان شاء الله وستعلم من هو معاوية. هل حبك لعلي يكون مبررا سائغا للطعن والذم على معاوية؟ هو ده اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعة ونهينا عن ذلك. شوف انا بقى اكرر ازاي وانا عارف الكلام ما بيستقرش، خلاص اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. فاذا كان هذا في القضاء بين اثنين في قليل من المال، القاضي اللي هيحكم بين اثنين في قرشين او كثيره، فكيف بالقضاء بين الصحابة في امور كثيرة في عدة سنوات تقضي فيها ازاي بغير علم؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل او بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله تعالى او يعارض به حقا اخر لكان ايضا مستوجبا للذم والعقاب. ايضا دل القرآن والسنة على الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وانهم خير هذه الامة التي هي خير امة اخرجت للناس، وخيرها من؟ الأصحاب. دل القرآن والسنة على ذلك، وهذا متيقن معلوم. فكيف يعارض بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، مش عارف إذا كان صح ولا لا، ومنها ما لا يعلم كيف وقع الحال، إزاي كان، إزاي الظروف والملابسات، إزاي وجه التأويل كان، إزاي، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومع ذلك تتكلم في حقهم لسه مع أنهم توبوا منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الاستقامة والحق والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقص كحال الضلال. الحمد لله أن عافانا مما ابتلى به هؤلاء. أيضا من الأصول، لو أن واحدا من الصحابة، عائشة مثلا وغيرها، يعني واحد من الصحابة عائشة وغيرها، قال في ذلك كلمة على وجه الغضب، هو نبي يعني معصوم، هو بشر، لإنكاره بعض ما ينكر، هو ينكر شيئا بحسب اجتهاده وتأويله، فقال كلمة ساعة غضب. ده يبقى موقفه ايه؟ حجة يعني عليه او على اللي اتقالت فيه؟ كلا وألف مليار كلا. احفظ القاعدة دي، هذا خطر، خطر، احفظ. لو عند واحدا من الصحابة قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما، يا ده عملاق وده عملاق، ده مقرب من السابقين الأولين، ده مقرب من السابقين الأولين، واحد منهم يظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن. قوله ده لا يكون حج عليه، اللي قال كده يبقى من أهل النار، أو اللي تقال فيه يبقى من أهل النار، كانطباق الحديث إلا عادت إلى أحدهما أو إلى صاحبه ليكفر مسلم كذا كذا. خلي بالك دول السابقين الأولين، دول هذه أصول إيانا أن ننساها. خذ المثال الأول في هذا الأصل، حاطب بن أبي بلتعة كما ذكرنا رضي الله عنه، قال عنه عمر لرسول الله عليه السلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وحاطب من أهل بدر، وشاهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أهل البيع. طب إزاي؟ إزاي بقى منافق واستحل قتله؟ هو عمر حيقتله قتل حرام؟ حاشاه الله. إذن عمر استحل قتل من؟ قتل حاطب، واتهمه بأي شيء؟ بالنفاق. يبقى دي حجة؟ لا مش حجة. كيف وهو عمر رضي الله عنه؟ اسمع بس، ده كلام خطير جدا، وكله منقول من كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة، أو من المختصر العظيم له المنتقى للحافظ الذهبي رحمهم الله. فيقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فعمر سماه منافقا واستحل قتله، ولم يقدح ذلك في إيمان عمر ولا في إيمان حاطب ولا في كوني من اهل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ انه من اهل بدر، وما يدرك ان الله طلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم اني غفرت ايه لكم. خلاص، يبقى عمر قال قوله متأولا فيها بالحادثة وعلى وجه الغضب، والرسول رضاه عليه الصلاة والسلام، ولم يحسبها عليه انه ارتكب ذنبا او فعل كذا او كذا. فلا حاطب هنا مذنب ولا عمر مذنب، لا حاطب منافق ولا حاطب يستحق القتل، ولا عمر ارتكب عظيمة لأنه اتهم حاطبا بالنفاق، لأنه كان متأولا مجتهدا، والخطب كان جسيما كما تعلمون. وانظر كيف حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، دي أصول عند أهل السنة. المثال الثاني، أسيد بن حضير ثابت في الصحيحين، قال لمن؟ لسعد بن عبادة. أدي من السابقين الأولين، واحد من السابقين الأولين، كلهم من العمالقة، واحد بقول الثاني كذبت. بيقول لسعد بن عبادة لما تحدث سعد بن معاذ في حديث الإفك، يقول صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، وأيضا بلغ أذاه في رجل وما علمت عنه إلا خيرا. فوقف سعد بن معاذ وقال كلمته العظيمة: مرنا إن كان من قبيلتنا قتلناه، وإن كان من الخزرج مرنا فيه بأمريكا. فوقف سعد بن عبادة وقال: كذبت، والله لا تقتلنه ولا تقدر على ذلك. فقام عملاق آخر منهم أسيد بن حضير والرسول يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، قام وقال، شوف انظر إلى قولة أسيد بن حضير، هل دي حجة على أسيد؟ هيتهم واحد من العمالقة الكبار قوي بالنفاق والكذب، لا إله إلا الله حجة على أسيد بن حضير أو على من قيلت فيه على سعد بن عبادة؟ كلا، خلي بالك بقول له كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، وهذا ولي لله ومن أهل الجنة، وهذا ولي لله ومن أهل الجنة، لا إله إلا الله. داق الكلمة على وجه الغضب، هذول أصحاب عمالقة ومتأول وفي حضور الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الرجل منهم قد يكفر أخاه بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا. أما عشان ما تسقطش الحديث كده على كل الناس وأنت لا تدري وتتكلم بغير علم، والرسول كان موجودا طبعا صلى الله عليه وسلم حتى نزل فخفضهم لأنه كادت أن تثور الفتنة بين هؤلاء وهؤلاء بين الأوس والخزرج. أيضا من الأصول الفتنة إذا وقعت، أو القواعد، يعني إن استثقلت كلمة الأصول سميها قواعد كما يسميها شيخ الإسلام، وأحيانا برضو وجدتها يعني بلفظ الأصول، الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، يعني بغير الفتنة كلنا رايقين مزاجنا عالي العال، اقول له اخي والله انت اخطأت في كذا، لا يا شيخ اتق الله ده غلط بتاع، انما اول ما تقع الخناق بقى والصوت يعلى خلاص كل واحد ايه صار يعني افلت سبعه منه، فاول ما يأكل هذا السبع يأكل صاحبه، وده الغضب بقى، وده الغضب العز بالله، زي الشهوة زي النار ان اضرمتها احرقتك، ليه الشهوة تبدأ ما ترجعش، فالغضب الفتنة لو وقعت عجز العقلاء عن إخماد نارها، فهذا أصل لنا نساء، الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إرطاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، هذا شأن الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمها الله. في فتنة قتل عثمان، ولم أتكلم عنها بعد، في فتنة قتل عثمان قد يكون حدث كما يقول شيخ الإسلام نوع من الفتور أو الخذلان بالتأويل برضو أو بنوع من الغفلة، ماذا يريد هؤلاء؟ ولا يمكن أن يصل أمرهم إلى هذه الجراء، هذا مستحيل، فقد يكون حدث نوع من هذا او من عدم تقديم النصرة على مستواها المطلوب، فحدثت الفتنة فاصيب بها الجميع الا من عصمه الله عز وجل. يبقى لو احنا خدناها في البداية واوقفنا الفتنة من بدايتها يكون اسهل بكثير جدا من ان احنا لو انتظرنا لغاية لما الفتنة تقع والخناقة تقع، هوب مش حدش هادر يوقفها خلاص، ولا عقلاء ولا حكماء، ده أصل لابد أن يقوى، ولذلك القعود عن الفتنة، وذلك هذا الأمر في كتاب الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قتل عثمان شوف ترتب عليه ايه، عدة سنوات طحن بين المسلمين، سنوات متكاملة طحن بين أبطال المسلمين ونسائهم وأطفال، طحن لا حول ولا قوة إلا بالله لمقتل عثمان، لما لو كانت تدركت ان ملك حتدركها، يعني انت لو كنت معهم يعني ما كنت فعلت شيء، بل كنت مع قتلة عثمان، اذا كنت هتعيب على الاصحاب، لاننا لم نتكلم في فتنة قتل عثمان بعد، لم نتكلم في صورة الحجرات اساسا. قتال الفتنة مثل قتال الجاهلي، مثل من ناحية ايه يعني، خلي بالك هذا كلام الشيخ الاسلام، لا تنضبط مقاصد اهله واعتقاداتهم، قتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد اهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري يقول وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كما قال ابن سيرين وهو العالم الطاهر الورع لما ذكر انهم 10,000، يعني يمكن في لحنة في القاء او في تصحيف فذكرتها عشرات الالوف، لا هي 10,000. فهنا الزهري يقول وقعت الفتنة واصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرون، فاجمعوا الاصحاب اجمعوا ان كل دم او مال او فرج اصيب بتأويل القرآن فانه هدر، انزلوهم منزلة الجاهلية. ادي بقى هنعرف ازاي قتال البغاة. ادي الاحكام بقتال البغاة. كلام عجيب طبعا، ده كلام له معناه سنذكره في حينه ان شاء الله، للاحكام النهائية بالنسبة لقتال البغاة. ما هو مفيش حديث صحيح، طب ناخذ احكامهم منين من اللي حصل ده؟ شوف الاصحاب اجمعوا على اي شيء، فانها لانه كقتال، لان قتال الفتنة كقتال الجاهلية، لان بعض الناس اراد ان يسبي بعض نساء المسلمين في معركة الجمل، وهؤلاء هم الذين خرجوا على علي فيما بعد، فاسكتهم علي، قالوا له تستحل الدم الحرام ولا تغنم اموالهم ولا تسبي نساءهم. فقال لهم علي من منكم يريد ان تكون ام المؤمنين في سهمه؟ فسكتوا جميعا وخسئوا. اللي ما هو عضوم متأول قتال، ما هو واخد على قتال المشركين ودم واستحلال للدم، يبقى بقى ايه الباقي؟ الفلوس حلال والنساء حلال ومتأول بقى. فلو وقع شيء منه قبل ان يعلم وان يعلم، لانه بتأويل القرآن في مسألة الغنائم والسبي وما الى ذلك، فلو وقع شيء من هذا فهو هدر، يعني كأن شيء لم يحدث، مجرد يمنع ويعاد الامر كما كان وينتهي الامر. هذا لابد ان يعلم. فقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط، كذلك قتال البغاة لا يذفف فيه على جريح. الجريح ما تخلص عليه، الجريح من خصمك تداويه وتطبب جراحة، لا يذفف على جريح، ولا يقتل اسير، ولا يتبع مدبر، ولا تهان امرأة، مش بس لا تسبى امرأة، لا تهان امرأة مهما فعلت. ده قتال البغاة، عشان لما يجي بقى اتنين من المسلمين او جماعة طائفتين من المؤمنين يقتتلوا، تقول بس ادخل في القتال بقى، واول مغلب هات النساء هات العيال هات الفلوس. لا، ده قتال البغاة ده له احكام تعرفها النام من الفتنة الجمل وصفين. وبرضو احكام قتال الخوارج، كما قال الزهري اذا وقعت الفتنة ووقعت فتنة اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجمعوا ان كل دم او مال او فرج اصيب بتأويل القرآن فانه هدر، انزلوه منزلة الجاهلية. لان واحد كان في الجاهلية وقتل مسلما ثم اسلم، قل له تعالى مقتل اعطى رعبتك بقى بالمسلم الذي قتلته في الجاهلية، لا ده هدر هنا. ليه؟ هو كان كافرا والحرب كانت قائمة، الا لو اهدر الرسول دمه عليه الصلاة والسلام اللي هو المستهزئ والمرتد وما الى ذلك. لابد ان يكون مع الانسان اصول كلية يرد اليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، واكثرنا ما عندوش الاصول كلية دي، هتكلم بعلم وعدل ذات. ثم لابد ان يعرف الجزئيات كيف وقعت، واكثرنا ان لم يكن جميعنا لا يعلم ذلك، والا يبقى في كذب وجهل بالجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد من ذلك فساد عظيم. وشيخ الاسلام يذكر قواعد يسميها اصولا جامعة في هذا القول، فيقول هل يمكن، شو بقى خذ الكلام ده درر من انفس ما يكون ويدل على علم شيخ الاسلام والمعيته وعلو قدره وفتح الله عليه عندما يتكلم في هذه الامور العويصة. يقول هل يمكن كل احد ان يعرف باجتهاده الحق في مسألة فيها نزاع؟ اي واحد فينا لو اجتهد ممكن يوصل للحق فيها؟ السؤال الثاني، واذا لم يمكنه فاجتهد عمل الذي عليه واستفرغ وسعه فلم يصل الى الحق، بل قال ما اعتقد انه الحق في نفس الامر ولم يكن هو الحق في نفس الامر، هل يستحق ان يعاقب عليه ام لا؟ هو ده اصل المسألة في مسائل المتأولين، والاصحاب كانوا مجتهدين متأولين، والناس يجهلون مثل هذا الامر. ففي هنا ثلاثة اقوال نأخذ منها القول الذي هو عند اهل السنة والجماعة، انه ده اللي عايزين نعرفه اذ لا وقت عندنا الان. قول الفقهاء والائمة، وهو القول المعروف عن سلفنا وجمهور المسلمين، وهو ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق. كل واحد فينا يعرف الكلام ده، ممكن او تجتهد سنة وسنتين في مسألة فيها نزاع ولا تصل الحق فيه، انما انت بذلت ما عليك وجاهدت واجتهدت، انما ممكن او ما تعرفش الحق فيه. ده قول اهل السنة والجماعة، واخد بالك ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن معرفة الحق. ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا. وده في حكم إيه؟ المجتهدين. يعني هذا في حكم المجتهدين. يبقى عايز تتكلم في الاجتهاد تعرف كده. ممكن تجتهد في مسألة ما توصلش. ولو بذلت وسعك استفرغت وسعك وبذلت جهدك في هذا ثم لم تسأل الحق ولكنك اعتقدت انك وصلت الحق وما هوش الحق فلا تكون مذنبا عند الله عز وجل. وانما المستحق الوعيد هو من اللي ترك المأمور وفعل المحظور. اثنين، الوجوب عشان الامر الواجب عليك مشروط بالقدرة لا يكلف الله نفس الا وسعها. والعقوبة الوعيد لا تكون الا بعد قيام الحجة. ده بالنسبة لعامة المسلمين بقيام الحج اللي هو على فعل المحظور وترك المأمور. لو اقيمت الحجة خلاص ما في عقاب وفي وعيد. فاعل السيئات تسقط عنه العقوبة بنحو 10 اسباب كما ذكرتها وبينته. خلاص بدي اصول بتستعمل على جميع المسلمين سواء المجتهد او المذنب. فكيف في اصحاب رسول الله عليه السلام؟ اليس هم اولى الناس بهذه القواعد ان تستعملها وان تستصحبها عند القراءة عنهم وعند الدخول فيما شجر بينهم؟ فهذا هو حكم المذنبين والتاني حكم المجتهدين. فاذا كان هذان الحكمان اللي هو في المجتهدين وفي المذنبين اذا كان الحكمان دول عامين في جميع الامة فكيف في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين؟ ايضا كلام، وده من اخطر ما يكون بقى اللي هتسمعه، ده كلام نفيس جدا كلنا واعين فيه. هو طبعا الا من رحم الله، انما اللي انا شايفه كده رؤيتي كده ان كلنا واقعين فيه. فاسمع بقى، وبتقع فيه مع من؟ اسمع، امر العجب. طبعا الغافل ممكن يضحك علينا فاهم ان انا بخرف ولا منفعل او مغالي. اسمع الاول الاصل الرابع ده، كلام الذام اللي بيشتم الصحابة واللي بيطعن هو من باب الكلام في الاعراض. خلي بالك انك هتشتم صحابي او تذم صحابي او تذكر فيه مذمة او طعن، ده من باب الكلام في الاعراض. والكلام في الاعراض ده فيه حق لله، لان دول حبايب ربنا واولياء ربنا، ما فيه حق لله لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض. وفيه حق للآدميين ايضا اللي هتطعن عليه ده. وينبغي ان يكون الكلام في من هو دون الصحابة في عامة المسلمين مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين زي ما هو حاصل الان. الكلام في النوع ده بقى اتنين بيتصارعوا على الملك او اتنين مشايخ بيتصارعوا في مسألة معينة وهذا يهاجم هذا وهذا يهاجم هذا، ينبغي ان يكون الكلام في ذلك بعلم وعدل لا بجهل وظلم. فان العدل واجب لكل احد على كل احد في كل حال، والظلم محرم مطلقا. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم، شوف انظر، شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. كلام دفيس من هذه الآية مستنبط لشيخ الاسلام. هذه الآية يقرأها كلنا، يقرأ هذه الآية ويسمعها في الصلوات، ولكنه قد لا يفقه شيئا من معناها وهو يخالفها في حاله ولا يدري. والشيخ الاسلام ماذا يقول؟ يقول لك فاذا كان البغض الذي امر به الله، لازبد ان تبغض اعداء الله، اذا كان البغض الذي امر به الله قد نهي صاحبه ان يظلم من يبغضه. لك ما تظلمش اعداء الله، تخيل. فكيف في بغض مسلم بتأويل او شبهة ومش عارف تبغضه ازاي وتظلمه ازاي او بهوى نفس، فهو الحكم بما انزل الله عدل خاص، هو اكمل انواع العدل واحسنها، والحكم به واجب. ومن لم يحكم به فهو كافر، ومن لم يرضى بهذا الحكم فهو كافر. وإذا حكم القاضي بعدل وعلم، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، بس بشرط العلم والعدل. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تقول لنا إيه؟ أنا اجتهدت فموفقتش. اجتهدت إيه؟ ده أنت بتقصير، ده تأويلك ده فاسد، دي معصية لله عز وجل. ده الشرط والعلم والعدل، وإلا ما تكلمش اخلص أحسن. لابد تكلم في حاجة بتعرفش، ولا تكفي ما ليس كان لك به علم. لابد من العلم والعدل، بعد كده نشوف التأول بقى ونشوف الكلام. انما تكلم غير علم وعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا. برغم ان الذي امر ببغضهم هو من؟ هو الله عز وجل، سبحان الله العظيم. فاذا وجب فيما شجر بين المؤمنين الا يتكلم الا بعلم وعدل، وان يرد ذلك الى الله والرسول، فذلك في امر الصحابة اولى واظهر ولا لا؟ اما الرافضة فسلكوا في الصحابة كما ذكرت مسلك التفرق، فولوا بعضهم وغلوا فيه، وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته. شوف اللي عايز ينبهك له بقى، اللي بقول احنا كلنا واقعين فيه، في سورة الاحزاب يقول ربنا عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين، وانت مؤمن واخوك مؤمن، والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وانت شغال لسانك ليل مع نهار في الكلام ده، وخصوصا في الاموات، وفاكر الاموات ايه؟ ما لهمش حرمه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فمن احتمل ايش؟ بهتانا. ايه البهتان؟ ما هو الغيبه، هياتي الكلام في الحجرات ولا اغتب بعضكم بعض، الغيبه ذكرك اخاك بما يكره في نص الحديث، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما ذكرت فقد بهته، فقد بهته. شوف البهتان هنا في الآية، فقد احتمل بهتان الإثم مبينا. فمن آذى مؤمنا، ده بنص الآية هو، حيا أو ميتا، دي اللي مش منصوص عليه في الآية بقى، بس هنا معروف عند أهل السنة. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك الأذى فقد دخل في هذه الآية واحتمل إثما وبهتانا مبينا. خلي بالك. ومن كان مجتهدا زي ما قلنا بقى في الأصول اللي فاتت فلا إثم عليه مع الذنب. فإذا آذاه مؤذن لأنه أخطأ في كذا وكذا، هو كان مجتهدا يا أخي، ست عرفش وجه الاجتهاد، فقد آذاه بغير ما اكتسب، يبقى احتمل بهتانا وإثما إيه؟ مبينا. ده الكلام ده على مين؟ على اخوك سعد وزيد وفلان وبتاع وعبد الله، اخوانك اللي هم عايشين معاك او اللي ماتوا. فكيف بعمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين؟ كيف بهؤلاء باولياء الله بالدرجة الاولى بعد الانبياء والمرسلين؟ يبقى وان كان مجتهدا لا اثم عليه، فاذا اذاه مؤذن فقد اذاه بغير ما اكتسب. ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه او غفر له بسبب غير التوبة، وفي عشرة اسباب، بس انت ما تعرفش انه غفر له بحيث لم يبقى عليه عقوبة عند الله، فآذاه مؤذن بعد ذلك فقد آذاه بغير ما اكتسب وقد احتمل بهتانا واثما مبينا. في حد بيقعش في الكلام ده منا؟ انت تعرف ازاي ربنا غفر له ولا ما غفرلوش؟ انت ما تعرفش، انت لا تعلم كان متأول ولا لا، طيب يعني تاب ولا لا، طب هو لم يتم وكان الذنب ظاهرا لكنه غفر له بالحسنات الماحية بالأسباب العشرة، فكيف تؤذيه وقد تكون بذلك قد آذيته بغير ما اكتسب وتكون قد احتملت بهتانا وإثما مبينا. ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم، لا مش مجتهد متعمد، أو تعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك في حقيقة الأمر فقد بهته، وإن كان في ذلك فقد اغتابه حيا أو ميتا. ولكن خلي بالك عشان الأمور ما تفتش علينا، القسط بقى هنا، ده القسط اهو، نأخذ جميع الجزئيات بدقة، القسط. ولكن شوف، ولكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله اللي هو على وجه القصاص والعدل، ودي له أمثلة، على وجه مصلحة الدين وده له أمثلة، ونصيحة المسلمين وده له أمثلة، وسنذكرها في حينها بإذن الله عز وجل. في سورة الحجرات أيضا، إذا تشاجر مسلمان في قضية وقعت ولا تعلق للناس بها، حاجة خاصة بهم الاثنين ولا يعرفون حقيقتها، مش عارفين هم اتخلقوا ليه، كان حتى لو ماتوا الاثنين دول خلاص، كان كلام الناس فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهم بغير حق، ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة يبتغى فيها وجه الله، لكان ذكر ذلك من باب الغيبة المذمومة المحرمة. نهاية الكلام إيه؟ والصحابة أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قد يقول قائل منكم يعني هذا الكلام لما يذكر أساسا ولما يذكر أصلا، يعني قد يقول قائل هذا، نقوله لو قرأت الذي كتبه جورج زدان عن الصحابة لتركت الإسلام جملة وتفصيلا، ولو استدرجت إلى قراءة كتب الرافضة ونقولات منها كثيرة يستدل بها كثير من الناس من المصنفين بجهل طبعا وهم لا يشعرون، ثم يبنون على ذلك قواعد ونتائج خبيثة جدا، وإن كانوا لا يريدون أصلا الظلم إنما هم تكلموا بجهل، فالكلام هذا يصير أنفس ما يكون عند من ابتلي بشيء من هذا، وانت عليك تعرف، أما هتعرف قتال البغاء إزاي ما احنا اضطررنا الكلام فيه أصلا. تعال بقى كده نأخذ الأصول دي على الأصحاب، مش النزاع ده كان بين علي في الجمل وصفين وبين معاوية، مش هذا هو النزاع؟ طب نشوف كده الأول، نستكمل الدفع عن علي رضي الله عنه وهو يسير، ثم نتكلم بالدفع عن معاوية رضي الله عنه. نعلم أن عليا خرج لأهل الشام أساسا، ثم حدث الذي حدث، وذهبت أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير إلى البصرة، وقدر الله معركة مع أهل البصرة، وكان فيه من قتلة عثمان الشيء الكثير، كان يقودهم عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي رضي الله عنهم. فما الذي حدث؟ ذكرناه تفصيلا، لكننا لم نذكر أنه بعد أن نصر الله أم المؤمنين وطلحة والزبير على أهل البصرة، وانضم عدد كبير جدا من أهل البصرة إلى أم المؤمنين وإلى طلحة والزبير للأخذ بدم عثمان، قدر الله أمرا عظيما، إذ تمكنت أم المؤمنين وطلحة والزبير ومن معهم تمكنوا من قتل 600 تقريبا من قتلة عثمان، لم يكتفوا بمن قتلوهم، وأخص منهم بالذكر حكيم بن جبلة، هذا كان يعني مجرما لصا سارقا قاطعا للطرق متخصصا في القتل والإجرام، وكان يستعمله المسلمون في الهجوم على بلاد الشرق، فكان بعد الانتصار أو بعد انقضاء المعارك كان يعني يميل إلى أهل الذمة هنا أو هنا، أو يميل إلى أي أناس ليقطع عليهم السبل ويأخذ أموالهم ويأخذ ما يريد ثم يرجع، لأنه لص محترف، وفتنه الله بقدرة على القتال رهيب حكيم بن جبل هذا، وهو من الذين باشروا قتل عثمان، فقدر الله أن يسلط عليه رجلا فضربه ضربة فقطع رجله، انظر إلى جبروت هذا الرجل، قام يتنطط على رجل واحدة ويتحنجل كما نقول على رجل واحدة، وأخذ رجله التي قطعت، وبجرأة لأنه رهيب أصلا متخصص في الإجرام، فضرب بها هذا الرجل الذي قطع رجله حتى قتله، يمسك رجله ويضرب به، انظر إلى الجبروت بتاع الناس دي، شيء رهيب، يعني قتلت عثمان دول من أوباش القبائل مسألة ما هي سهلة، فقدر الله أن يقتل. بعد أن قتله وجد آلاما رهيبة وصار يخور كخوار الثور، فعندئذ توسد من هذا الذي قتله، فقال له الناس من قتلك يا حكيم، إذا انت صعب انك تقتل، فقال وسادتي، عشان ما يتهزقش يعني اللي انا عامله وسادة، يعني قتلني قتلته، يعني انظر، فمكن الله من قتلة عثمان اللي هم في اهل البصر، اذ جاءت القبائل بمن قتل عثمان واحدا بعد الاخر لام المؤمنين ذليلا حتى قتل امامها وامام طلحة والزبير، قبل ان يصل عليه وان ينشب قتلة عثمان معركة الجمل. كانش لسه ده حصل، وطبعا معركة الجمل ما كانش معركة ولا حاجة، ومات الناس بخير ليلة، ومات قتلة عثمان بشر ليلة، واللي انشب القتال هو من؟ هو حكيم بن جبل هذا. طيب تعالى كده نشوف حرقوس بن زهير، وده زي حكيم بن جبل، بل كان رئيسا على حكيم بن جبل على الاربعة فرق اللي خرجت من البصرة. ما هو الكوفة اربع فرق، والبصرة اربع فرق، ومصر اربع فرق، كلها لقتل عثمان. حرقوس بن زهير ده كان زعيم الاربعة بتوع البصرة. الله، فلماذا لم يقتلوه؟ لم يستطيعوا. يعني ايه؟ يعني منعه 6000 مقاتل من قبيلته، فلم يستطع طلحة والزبير قتله بعد ان مكنهم الله من قتل 600 اللي قلنا عليه من قتلة عثمان. 2، الاشتر النخعي، الاسم ده تردد كثيرا جدا في جيش علي، والاشتر النخعي ده اصيب في فقئت عينه في معركة اليرموك في سبيل الله. الاشتر النخعي ده كان زي من؟ زي خالد بن الوليد. ما هو في ناس كده خلقهم الله للقتال، والله في خلقه شؤون، زي خالد بن الوليد ما يتغلبش ابدا، يموت على الفراش او يقتل غيلة، يغتال كعلي رضي الله ايضا عنهم. علي ايضا لا يقتل الا غيلة، ما فيش حد يقدر يقتله، ربنا خلقه كده. والحمزة لازم غيلة، مش شايف، والزبير وعبد الله بن الزبير شيء رهيب. كله يعني كيف قتل الزبير؟ غيلة برضه، هو نايم بعد الانسحاب من المعركة لما ذكره علي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلنه وأنت ظالم له. الزبير قتل غيلة. كيف قتل علي؟ غيلة أيضا، وخالد بن الوليد على فراشه كما تعلمون قصته. لدول ناس عمالقة حروب خلقهم الله زي النمر، الواحد منهم زي النمر. عبد الله بن الزبير كيف قتل؟ ظل يقاتل وحده جيش الحجاج في مكة في الكعبة بعد أن استأذن أمه وحضته أمه على ذلك، وأبت عليه أن يسلم نفسه للحجاج، وقالت له إن أخلاق الأبطال، إن أخلاق الرجال. بل لما وجدت عليه درعا، كان ابن 73 سنة عبد الله بن الزبير، ابن 73 سنة، أمه أسماء بنت أبي بكر، ظل يقاتل من الصبح من الضحى لغاية قبل المغرب وهو بيقاتل جيش الحجاج، ولم يستطيعوا أن يقتلوه إلا بعد أن ألقوا عليه إيه؟ حجرا كبيرا أصابه بحالة إغماء فركبوا عليه فقتلوه. عبد الله بن الزبير فارس. فكذلك الأشتر النخعي هذا المسكين، لأنه كان زي خالد بن الوليد وزي العلي وزي الحمزة وزي الزبير وزي عبد الله بن الزبير في القتال، من فرسان العرب المشهير جدا، ولكن خذل فلما استمر في نصرة الحق، لأنه كان يحب الجاه والرئاسة، كان عايز يبقى رئيس وأمير بأي شكل. ما هو دي بقى المرض اللي بيقضي على الناس. هو الجماعة اللي في مصر، الغافيق ده ابن حرب ده اللي هو باشا اللي قتل عثمان بالدرجة الأولى، اللي هو أمير الفرق بتاعة مصر وعمل فيها أمير على أهل المدينة، ما هو كيف خدعه السبع عبد الله بن السبع؟ خدعه بالجاه والرئاسة، ومناه وعشمه بالجاه والرئاسة. فكذلك الأشتر النخعي هو ده رهيب في القتال. يقول ابن الزبير: ما رأيت مثل قتال الأشتر، فما ضربته ضربة إلا ضربني بها 6 أو 7، لأنه اقتتل معه في معركة الجمل. فلما رأى عبد الله بن الزبير هو بطل من الأبطال الذي لا يقتل في الحروب بالأمر السهل كده، فاضطر، لأنه أمام رجل مثله بل أشد منه، اضطر إلى أن يقفز عليه وأن يحتضنه وأن ينزل به على الفرس إلى الأرض، وصار يقول للناس: اقتلوني واقتلوا مالكا معي. بس بقدر الواحد ما حدش عارف المالك ده يبقى مين، إنما لو قال اقتلوا الأشتر معي، يا الله، ده أقول لك كان 1000 سيف نزلت علي. ده الأشتر نفسه الذي اعترف بهذا، يقول لك ربنا قدم إيه الحماية، بيقول اقتلوني واقتلوا مالكا مع مالك ده مين. ما هو في الدروع بقى، في مش عارفين ده مالك ده مين، لما عرفوا ان هو الاشتر المشترك في الفتنه وفي قتلة عثمان ده كانوا قطعوه انه في حرب، انما هو له قبيله كبيره جدا منعته ومن سادات الكوفه، فانى لعلي ان يقضي عليه وان يقتله. شوف دفع بقى على علي عشان ما حدش يقول لك، لان هو ده شبهه قويه جدا قابلتني وانا اقرا كل شويه علي يؤمر الاشطر النخعي، يتكئ على الاشطر النخعي يبعثه في كذا، وهو القائد الاساسي في معركه صفين وكاد ان يحقق النصر لولا ان خرجت الخوارج. الاشطر النخعي ده شيء رهيب. طب ليه علي يولي مثل هذا؟ ده ناظر عثمان، ده من رؤوس القتله، بل يقال انه الذي دبر الامر بليل تابعا لابن سبأ. طب ازاي الام علي يوليه؟ لكن انا لا يمكن ان اتهم علي رضي الله عنه. ازاي نتهم علي؟ اما يبقى لازم نبحث اما عنه او نسكت. لما تتهم علي كلا والف كلا. فاسمع هذا التحقيق. الاشتر النخع ايضا قبيلته بالكوف وهم يقاتلون مع علي، وهو نفسه مقاتل شديد وفقعت عينه كما قلنا قبل ذلك المعركة تبوك في سبيل الله، وجيش علي رضي الله عنه من اهل العراق، اهل فتن واهل شر، هم اهل العراق كده. تفكر ربنا مسلط عليهم الان يعني كده، يعني ده اهل فتن واهل شر. رسول الله اللي قال هذا، والاحاديث كثيرة جدا في ذلك. فاهل فتن واهل شر ومش لاقي غيرهم رضي الله عنهم، وهم بيطوعوه، ده كثير من امرائهم لا يسمع له ولا يطيعه. نعم المسألة الفتنة كده والحرب خدت مجراها كده، أهل الفتن وأهل الشر. ومن السهل عليهم معصية علي والخروج عليه كما حدث في الخوارج فيما بعد. هم الخوارج دول ما كانوا بيقتلوا معاه، ما كانوا معاه أصلا في الجمل الصفين. إنما المسألة شو بتيجي إزاي؟ هم أهل العراق كده. يبقى علي يقاتل إزاي؟ ولك ولازم يقاتل. كيف أتركه دولة المسلمين بغير خليفة بايعه البدريون في المدينة؟ شيء عجيب يعني. طب كيف يترك الأمة؟ كيف تواجه الأمة؟ واحد يقول له معاوية مش عارف كده، والله عندما جاء قسطنطين هذا لكي يضر المسلمين ويستغل الظروف قال له لملك الروم، ده معاوية، قال له إما أن ترجع أو لأبايعن ابن عمي عليك. قال له أنت فاكر إيه؟ ده أنا عارفه وعارفني، حبايه على طول وبقى خدام عنده معاوية، لأن المسألة جاءت على مصالح المسلمين خلاص. اذا لا يعني نتحرج ايها الاخوة ونتحصن من الكلام بغير علم وعدل في اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. يبقى الاشتر النخع قبيلة كبيرة جدا، واهل عرق اهل فتن والظروف دي، وهو ايضا يعني مقاتل شرس، وعليه عايز يستعمله، ودواء هذا الامر هو التسكين، كان عايز يقضي عليهم قبل معركة الجمل، ما هم انشموا معركة الجمل ليه؟ فكيف يسلمهم علي رضي الله عنه؟ يسلمهم ازاي اهل العراق دول لاهل الشام؟ يسلم قتلة عثمان ازاي؟ وده مطلب معاوية. طب كيف يسلمهم علي وقد وضعهم في الصفوف الاولى ظاهرين امام جيش الشام اللي عايز يقتل الاشتر يقتله؟ بل الاشتر النخعي هذا طلب ابا الاعور السلمي للمبارزة فرفض. قدامك الاشتر اقتله من قتلة عثمان، انما علي لا يقدر على ذلك، عاجز ان يفعل شيئا معهم مع اهل العراق هؤلاء. والصحابيان الجليليان ابو الدرداء كما ذكرت من قبل لما وجدوا ذلك في جيش علي اعتذروا وقالوا لا نشهد لكما حربا ابدا. كذلك لم يتكلم علي رضي الله عنه في شأن الستمية اللي اتقتلوا قبل معركة الجمل، ولا قال لهم قتلتم اهل البصرة ولا بتاع ليه، ولا جبتهم القبائل اللي بمعركة ليه ولا بتاع، سكت. بل هو فرح من هذا لانه كان يدعو باللعنة على قتلة عثمان، فما اتكلمش على الستمية اللي اتقتلوا دول لان هم خارج المعركة وجابوهم واحد واحد بالقبائل. افهم الكلام حتى لا تتهم عليا او لا تتهم معاوية. لم يتكلم علي في شأن 600 دول اللي قتلهم طلحة والزبير بعد ان اتت بهم قبائلهم وارسلوا الى معاوية وآل الشام يبشرونهم بذلك قتلنا قتلة عثمان في البصرة، بل جاء للصلح والتسكين رضي الله عنه وعلي يعني كما اصلح القعقاع بن عمرو رضي الله عنه بالعدل والقسط. بأن كل ذلك بالتفصيل. وقبل ذلك ولقد دعا باللعنة، دعا علي في معركة الجمل على قتلة عثمان بصوت عال وهم حوله يسمعون من أهل الكوفة ويتغيظون عليه، هو اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل ومن شايعه، وبصوت عال. من اللي حيرد عليه؟ ده اللي حيرد عليه أكثر من قتلة عثمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يسلمهم إزاي طيب؟ هل يقدر أن يسلمهم؟ بعد حندافع عن علي. لما تيجي لمعاوية هو ولي الدم، ما هي وائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها وكانت من انصح ما يكون لامير البررة وقتيل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله عثمان رضي الله عنه.
هذه التي قطعت أصابعها وجزء من كفها وهي تدفع عن عثمان، أرسلت قميص عثمان وعليه دمه وأصابعها وجزء من كفها هذا إلى معاوية وقالت له أنت ولي دم عثمان، وعلق القميص على المنبر في أهل الشام وظل الناس يبكون، ولو كنت أنا ولو كنت أنت مكانهم لكان لزاما عليك أن تشارك، لأن المسألة عاطفية رهيبة جدا. يبقى لما تيجي ناحية معاوية تقول معاوية حق، ناحية علي ده حق بيمين ده معذور مش خايف، تيجي معاوية لا ده معاوية الحق، لعلي لا هو الحق، وهكذا. لكن المحق كما صفر صلى الله عليه وسلم والأقرب الحق والمصيب هو علي رضي الله عنه، وخير من القتال القول عن الفتنة في جميع الأحوال. يبقى علي داعب الله على قتل عثمان، تتهم ازاي بقتل عثمان او كتل. طيب ولا يستطيع القارئ ايضا للاخبار المدونة ان ينصف علي رضي الله عنه ويتفهم موقفه الا من نظر في موقف الخوارج كيف خرجوا عليه، وده اللي حنبينه في درس المقبل ان شاء الله، وهم من اهل العراق وكيف خذلوه لمجرد كلمة كده مخمخة وقعدوا عن القتال واجبروا في عز المواقف، كان حينتفق خاصة الاهل الشام واجبروا على التوقف عن القتال، وكان النصر على الابواب بعد رفع المصاحف بزعم تحكيم كتاب الله، وكتاب الله لا يكلم الناس ولكن الناس هم الذين يقرؤون كتاب الله ويفهمون ويحكمون بما فيه، يحكمون بما فيه ده لابد ما فيش طريق تاني. فلما نزل علي على رغبتهم مضطرا لجهلهم وسوء ادبهم وجرأتهم على امير المؤمنين وعلى علم أمير المؤمنين ومكانته وصحبته قابل مبدأ بكثير من دماء المسلمين، وعندئذ قالوا لا حكم إلا لله، كيف تحكم الرجال في دين الله، كيف تقلع قميصا ألبسكه الله، كيف تحل دماء المسلمين في الجمل ثم لا تحل أموالهم ونسائهم، نفس الكلام أعادوا مرة أخرى، أدي أهل العراق. طب إزاي كيف يسلمهم علي رضي الله عنه؟ اسأل نفسك كده يسلمهم إزاي، كيف يسلم قتلة عثمان؟ سبحان الله العظيم، كان يحدث علي رضي الله عنه في خلافته بعد الفتنة بحديث حاطب بن أبي بلتعة ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى، عشان ما حدش يتهم طلحة الزبير الصحابة أي معاوية أي واحد قتله يقول لك أذي طلحة حصل له كذا كذا، لأنه حصل له كأذي علي، لأنه لا يظلم خصمه، وعارف إن ده مؤمن وده مؤمن، ده من أهل الجنة ده من أهل الجنة. فإياك إياك يا أخي الكريم أن تنسى ما قلته لك اليوم، ولا أستطيع أن أكمل بشأن مسألة الدفع عن معاوية لأنه يطول بعض الشيء، دفع عن معاوية سنؤجله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أنا بس تعرف أن علي يسلم القتل إزاي كموقف عاطفي، طب يسلم القتل إزاي 1000 واحد مثلا من أهل الكوفة أو 1000 وشوية، طب يسلمهم ومعهم كل واحد له قبيلة والقبيلة فيها كام، يسلمهم الاهل الشام ازاي؟ طب قبائلهم في البصرة سلموهم لمن؟ لأم المؤمنين ولا طلحة والزبير، انما الان يسلموهم ازاي؟ كيف ان علي يسلم القتلة ده هم الجيش بتاعه؟ طب يسلمهم ازاي؟ طب حتى لو كان له القدرة هل شرعا ان يسلمهم الى معاوية؟ كلا والف كلا كلا، لابد ان يحكم ما انزل الله. ازاي هو تسلم القاتل ازاي؟ انت مش عارفك ان هو قاتل، مش لازم يكون الطالب بالدم الاول يرفع دعوة وعنيد المطلوب والقاضي ينظر في القضية وبالشهود ويثبت الحكم وبعدين القصاص، انا ما ادفع لك هذا خد اقتل اذبح، فعلي هذا حكم علي. انا بقول لك لو انت كلما توغلت في الحق والعلم والعدل وجدت نفسك تعظم الاصحاب اعظم تعظيم، انما هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا عظموا عليا وغلوا فيه حتى جعلوه إلها فحقروا من الباقين وسبوا أبا بكر وسبوا عمر وسبوا أم المؤمنين وسبوا معاوية وسبوا اليزيد وسبوا الأصحاب بوجه عام، وكما رأيتم من هذا الذي نسأل الله تعالى أن يلعنه بما لعن عمر وما لعن الأصحاب لواء حسن شحاتة، استمعتم إلى ما قال إليه، وكل ده مبدأ الشيعة. فبنتكلم عن الصحابة دي بتنزل زي القنابل على رؤوس المجرمين العلمانيين، كلام بينزل زي القنابل، قنابل النبلم عليهم، فده حق، وإن لم تشعر أنت بذلك لأنك خارج عن ميدان المعركة. لما قد تسأل إيه معركة الجمل تداري وشك بقى من العيوب بقى والبلاوي اللي صدرت من الصحابة، بلاسبك باش نتكلم في كام ده، خلينا رضينا عنهم أحسن. لا إله إلا الله، إيه زانوا يعني ولا إيه؟ سرقوا فجروا يعني كفروا يعني ولا ايه؟ يبقى لابد من هذه الاصول. يعني صرف الاحداث عن الخوارج واستكمال الدفعة وستعلم من هو معاوية. ولا يبكين بدل الدمع دما من تهجم يوما ما على معاوية. عندما يعرف الاحاديث التي جاءت في معاوية والبشارات التي بشرها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية. وعندما يعرف قدره. وعندما ذكروا عمر بن عبد العزيز ذكر العلماء المعاصرون قالوا كيف لو كنتم في عصر معاوية؟ قالوا في حلمه لانه على صبور وحليم ولا يعجل بالاذى والعقوبة. قالوا لا والله بل في عدله. عدل معاوية. انت بتهجم على مين؟ تبقى زي الشيعة. فالمسألة يعني ايه؟ اختلط الحابل بالنابل. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله لا تنسوا التبرع لاطعام المساكين. فاطعام المساكين هذا رحمة. والله العظيم اني اقول الحق. لو تصدق واحد منكم مثلا صدقة خالصة لوجه الله لوجه الله. ما هو الصدقة دي بتتوقف على ايه؟ على حالك. يعني لو انفق احدكم ده مين؟ ده الصحابة. مثل احد ذهبا ده الصحابة. ما سوى مد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. يعني اللي قبل فتح المكة قبل الحديبية اللي حينفق بعد كده جبل احد ذهب ما يحصلش نصف المد للصحابي اللي هو اسلم قبل ذلك العمالقة دول. طب ليه؟ ده جبل احد ذهب وده نصف كوز بس كده صغير كده شوية قمح ولا حاجة. طب ازاي؟ وجبل احد ذهب ما يوصلهمش. لان ده له ظروف وده له ظروف ده له حال وده له حال. اذا ايها الاخوة لو تتصدق بعشر جنيهات وانت مثلا محتاج او فقير او تريد ان تفعل كذا او كذا فوفرت من نفسك كذا لتطعم اليتامى. قد تكون العشر جنيهات دي سببا في رضوان الله عليك اليوم. فيمنحك من الحسنات ما تجد به نفسك قد صليت العصر في جماعة والمغرب في جماعة والعشاء في جماعة. فتسمع من الآيات ما يرق بها قلبك وتدمع بها عيناك. فتقبل على الله في طلب العلم وفي طلب الحق وفي التفقه في الدين وفي اطعام المساكين وفي الانفاق على اليتامى. والسبب كان ايه؟ انك انت بدأت بعشر جنيهات خالصة لوجه الله عز وجل ولك ظروف صعبة فترتب عليها ما ترتب وذلك بموازين القسط. وهو ده من القسط الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. لك ظروف كثيرة ولك كذا ولك كذا ولك كذا لا يعلمها الناس بل قد لا تعلمها أنت ولا تستطيع أن تلحن بها أو أن تتكلم بها. الله يعلمها. المخطط يعلمها. ميزان القسط يشعر بها وينقطها ويزنها لك. تنتج العشر جنيهات تترتب عليها هداية إلى أن تلقى الله عز وجل. ويبقى البداية عشر جنيهات في سبيل الله. مش بقول لك كده عشان تدفع وانت هتدفع لنا ندفع زيك. الله أعلم بما نعمل. وأكثر الناس المشتغلين في المسجد كذلك. إنما المطلوب إيه؟ هذا حظ حظ على الخير وحظ على إطعام المسكين. خصوصا كما أذكر دائما أننا نشتري البضائع بأقل الأسعار وبأبخس الأثمان. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متاكنة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.